بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ،
حياه الله وبارك فيه.
هذه الرسالة وردتنا من شريفة طالع من قرية الخلفة باتهامة بني شهر، تقول فيها: لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمرأة إذا أسقطت جنينا فيه تفصيل، إن كان الجنين دما محضا هذا ما يسمى جنين ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه، ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها، لأن هذا لا يسمى نفاس، هذا من شهرين أو من ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما يتخلق، هذا يكون دما فاسدا، هذا الدم يكون دما فاسدا، وتصلي وتصوم والدم المجتمع الذي سقطه يدفن في أي مكان، في البيت أو في الحوش، ما يذهب إلى المقابر، ما في حاجة، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدا، مثل الدم اللي يخرج من الجراحات الأخرى، دما فاسدا لا يمنعها من الصلاة والصوم، ولا يمنع زوجها من فشيانها، لأنه دم فاسد لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا. أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة، تجمع منه لحمة وفيها خلق إنسان ولو خفي، مثل رأس، رجل، يد، إذا علم ذلك، علمت ذلك المرأة أو القابلة لها التي عندها ثقة أن هذا اللحم فيه خلق الإنسان، هذا يسمى نفاس، يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذ أن تصلي ولا أن تصوم، وليس لزوجها أن يقربها أن يطأها، لأنها نفساء ما دام اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما أمر عليها 14 في اعتقادها، لأن الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث بعد المضغة، لكن جاء ما يدل في بعض الأحاديث على أن قد يقع كل ذلك، فالحاصل أنه إذا كان في خلق الإنسان يعتبر نفاس، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم، وعلى زوجها أن يمتنع من خلفانها وشريانها حتى تطهر، فإذا طهرت ولو لعشرة أيام أو 20 يوم تباح لزوجها، ليس من شرط الطهارة أن تكمل 40، لا، لو طهرت وهي بنت 20 أو بنت 30 فالطهارة صحيحة، تصلي وتصوم وتحل زوجها، وليس للنفاس حد محدود قبل 40، يعني ليس لها حد محدود، لأن النساء يختلفن، قد تطهر المرأة لشهر وتطهر 25 يوما 25 يوما، قد تطهر لأقل من ذلك أو لأكثر من ذلك، كل هذا واقع، والحكم ناط بالطهارة من قطاع الدم ورؤية الطهارة، فإذا رأت الطهارة من قطاع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بأن ترى الماء الأبيض أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها ونحوها من البياض فلا يتأثر، تخرج ما تأثرت بشيء، هذه علامة الطهارة، فتغتسل وتصلي وتصوم تحل لزوجها، ولو أنها ما مضى عليها من النفاس إلا 20 يوما أو 30 يوما، فإن استمر الدم حتى كملت 40 والدم معها فإن هذا الدم الزائد يعتبر دما فاسدا في 40، وتصلي وتصوم تحل لزوجها وتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتوضأ لكل وقت كل صلاة كما تفعل المستحاضات، المستحاضات غير الحيض، المستحاضات اللي يستمر معهن الدم بعد الحيض، والحيض شيء والمستحاضات شيء آخر، فالحيض هن اللاتي يجلسن وقت الحيض المعتاد، وهذا حيض التي يأتيها الدم في وقتها المعتاد ويعتبر دمها حيضا، هذه تسمى حائض، لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، والمستحاضة هي التي تصاب بدم زائد على الحيض يستمر معها، هذا الدم الزائد يسمى استحاضة، إذا جاء تغتسل تصلي وتصوم، وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض. فهذه النفاس كذلك مثل الحيض في وقت النفاس وقت الدم في النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها. فإذا ذهب على الدم لشهر أو 20 يوما طهرت واغتسلت وصلت وصالت وحلت لزوجها ولو ما كملت 40. وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان ما ليس الحكم الولد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا ينتهي مقام المسلمين كل هذا. أما إذا كان في خلق الإنسان فإنه يعتبر جنينا ويكون لها حكم النفاس. لكن إذا كان ما نفخ فيه الروح ما تحرك في بطن أمه لا دخل يدفن في عرض البيت في حفر في الحوش في الإنسان لا حرج لأنه ما صار لحكم الأموات حينئذ. ما نفخ فيه الروح ما تحرك في بطن أمه ليس لحكم الأموات لكن من حكم الإنسان في وجوب النفاس في حكم النفاس فقط. أما إذا نفخ فيه الروح تحرك ثم ولدته ميتا أو حيا ثم مات هذا يغسل وصلى عليه يغسل ويكفن وصلى عليه يوجد مقابر المسلم. هذا الذي هذا هو تفصيل هذه المسألة.
نعم. هذه رسالة وردت من عدة مستمعات. هن رقية علي الشمري، فاطمة من الرياض، سعاد محمد البشري من الحفوف، عائشة ميم صاد من القصيم. يقولن في رسالتهن هذه سمعنا أو في رسائلهن ولكن جمعتها لأنها متفقة، سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء أن المرأة إذا طهرت قبل 40 فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال 40 فهل يعتد بصومها الذي صامته وهل يجوز لزوجها مباشرتها في 40؟
نعم، إذا طهرت المرأة في 40 كما تقدم صلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت 40 لأن الحكم مناطق بالطهارة.
نعم.
إذا رأت الطهارة وهي بنت 20 يوما من النفاس أو 30 يوما من النفاس فطهارتها صحيحة فعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء الصلاة تصلي تصوم تحل لزوجها ولو أنها ما كملت 40 بسبب وجود الطهارة. فلو عاد الدم في 40 رجع الدم عليها وطهرت مثلا بشهر ومضي 3 أيام أو 4 أيام طاهرة ثم عاد عليها الدم في 35 أو في 36 فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاسا لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل لزوجها. لكن صومها اللي في أيام الطهارة صلاة صحيحة ما تعاد، صومها اللي في أوقات الطهارة صوم صحيح ليس عليها أن تعيده بعد ذلك أن تقضيها، لا صوم وقع في محله صلاة وقع في محلها فالصوم صحيح والصلاة صحيحة. وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه لأنه باشرها في وقت الحل وهو الطهارة. أما بعد رجوع الدم في 40 فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم أنه مشكوك فيه، والصواب أنه ليس مشكوكا فيه بل ولو نفاس يعتبر دم نفاس مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض فتصلي فلا تصلي ولا تصوم. فإذا مضى في 40 ولم ينقطع قد تقدم أن هذا الدم الزائد يعتبر دم فاسدا بعد 40 تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة عليها أن تحفظ فيه من القطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في أوقاتها أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس وتحل زوجها كما تقدم. ويجع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أفضل المستحاضات ومدحوهن وأفضل لهن مع ذلك يغتسلن الظهر والعصر غسلا واحدة والعشاء والمغرب والعشاء غسلا واحدة والفجر غسلا واحدة إذا تيسر ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم على المستحاضات. نعم.
لكن إذا صامت مثلا 10 أيام خلال 40 في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال 40، هل يعتد بصومها الذي
انقطع؟ نعم بينا نعم صومها صحيح.
نعم
يعتد بصومها هو صحيح ولا تقضيه.
احسنتم.
لانه وقع في وقت الطهاره.
نعم
هو صوم صحيح. نعم.
من المحتار والمشغول الضمير علي حسن الزهراني من الرياض وزارة الداخلية يقول: أنا شاب عمري 23 سنة ومتزوج ولله الحمد والشكر، ولكن لدي موضوع وهي في الحقيقة مشكلة، وهي على النحو التالي: أصلي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر، فهي تفوتني كل صبح إلا ما شاء الله تعالى، وأنا في حيرة من أمري وقلق من هذه الحالة التي أنا فيها ومشغول. يقول: أرجو أن أجد حلا لمشكلة هذه.
هذه المشكلة ليست لك وحدك، بل معك فيها ناس كثير وشباب كثير وغير شباب أيضا، وهو التأخر عن صلاة الفجر، ولهذا أسباب، من أهمها ومن أخطرها السهر وعدم النوم المبكر. هذا هو السبب الوحيد الغالب على الناس، يسهرون لمشاهدة التلفاز أو لأسباب أخرى، فإذا سقط في آخر الليل نائما عجز أن يقوم في آخر الليل، حتى ولو كان عنده ساعة تنبه لا يسمعها، حتى ولو جاءه منبهون يعجزون عنه بسبب ثقل النوم وغلبته عليه. فالعلاج الوحيد لهذا الأمر، مع سؤال الله التوفيق والعيانة، العلاج الوحيد هو عدم السهر، أن ينام المؤمن مبكرا، وأن لا يمر نفسه بمشاهدة التلفاز حتى يمضي عليه الليل كثير، أو يشتغل بأشياء أخرى من سماع أغاني أو سماع قيل وقال من أصحابه وزملائه أو موانع أخرى تمنعه من النوم المبكر. وإذا عالج الأمر بهذه الطريقة إن شاء الله يسهل. أنت يا أيها السائل، الواجب عليك أن لا تسهر، وأن تنظر في الأسباب التي منعتك من القيام. فإن كانت الأسباب أنك تتأخر بالنوم تسهر، تتق الله وبادر بالنوم في أول الليل بعد صلاة العشاء، بادر بالنوم حتى تستطيع القيام بصلاة الفجر وتصلي مع المسلمين في جماعة المسلمين، وهذا واجب عليك. والتساهل بهذا محرم، ومن التسبب بالمنافقين، المنافقين لا يترك الصلاة إلا دبارا ولا يشهد العشاء إلا العشاء والفجر، هذه من أعماله الخبيثة. فالواجب على المسلم أن يحذر مشابهة المنافقين، وأن يجتهد في أداء فريضة الله في أوقاتها مع إخوان المسلمين، هذا كرجل. والمرأة كذلك عليها أن تتقي الله وأن تجتهد في أداء الصلاة في وقتها بعد طلوع الفجر قبل الشمس، ولا يجوز أبدا لأحد من الناس أن يؤخرها بعد طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس، يؤخرها فإذا قام لعمله بعد طلوع الشمس صلى. هذا غلط عظيم ومنكر كبير، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، ليس للرجل يؤخر ذلك حتى يقوم للدراسة وللعمل ثم يصلي بعد طلوع الشمس، هذا لا يجوز، هذا محرم. بل ذهب جمع من العلم إلى أن من فعله كفر، لأن تأخير الصلاة وقتها كفر إذا تعمل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر. هكذا بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تقوم للدراسة بعد طلوع الشمس، وهذا أيضا منكر ولا يجوز. والواجب على أهل تقوى الله وعلى أهلهم تنبيه، على آبائهم وأمهاتهم وعلى إخوانهم تنبيه على ذلك، وعلى آباء الشباب كذلك وأمهات الشباب. كل هذه أمور عظيمة يشترك فيها أهل البيت في إثمها إذا لم يتعاونوا على زوالها. والمسلمون شيء واحد، وأهل البيت شيء واحد، يجب أن يتعاونوا في نصيحة المتخلف والأخذ على يديه حتى يستقيم على طاعة الله وأداء فرائضه. هذا هو الواجب على الجميع. فإن كان هناك أسباب أخرى غير السهر، فالواجب عليك أن تعالجها وأن تنظر ما هي الأسباب. كان النوم يطلع عنك في أول الليل ما تنام، فاسأل الأطباء لعل عندهم دواء يزيل عنك هذا القلق وهذا السهر، ويحصل لك الراحة والطمأنينة حتى تنام. وإن كان هناك علل أخرى عالجها، وإن كنت لا ليس عندك من يوقظك فاجعل عندك الساعة المعروفة المنبهة، وأكد الحراش على الوقت المناسب الذي هو وقت الأذان أو قرب الأذان حتى تسمعها وتقوم. على كل حال الواجب العلاج، والعلاج لا يخفى على العاقل، العالم واضح، تارة بالساعة، تارة بالمنبهين، تارة بعدم السهر. الواجب العلاج على الرجل والمرأة، على جميع الناس، على الشباب والشيب، على البنات والعجائز، على جميع، ليس هذا خاصا بأحد دون أحد. الواجب على الجميع أن يعالجوا ما يقع لهم من هذا التأخر، وأن ينظروا في الأسباب حتى تزال هذه الأسباب التي تقتضي التأخر حتى لا يصلي إلا بعد الشمس. هذا منكر عظيم، يجب أن يعالج من ابتلي به الوضع حتى يصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كان رجلا، وحتى تصليها المرأة في بيتها في الوقت قبل طلوع الشمس. وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
أحسنتم أتابعكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي قدمنا فيه رسائل علي حسن الزهراني من الرياض وزارة الداخلية، وشريفة طالع قرية الخلفة من تعمة بن الشهر، ورقية علي الشملي وفاطمة من الرياض، وسعاد محمد البشري ورفيقاتها. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.